وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المسلك الأخير من المسالك التي ذكرها الرجاليون لبيان مدرك حجية قول الرجالي، أن حجية قول الرجالي من باب حجية خبر الثقة. وممن سلك هذا المسلك سيدنا الخوئي على الله مقامه الشريف في معجم الرجال، حيث قال: ومما تثبت به الوثاقة أو الحسن أن ينص على ذلك أحد الأعلام كالبرقي وابن قولويه والكشي والصدوق المفيد والنجاشي والشيخ وأضرابهم، وهذا أيضا لا إشكال فيه، وذلك من جهة الشهادة وحجية خبر الثقة. لا يخفى طبعا أن بين الشهادة وبين خبر الثقة يوجد هنالك نسبة، إما هي على نحو العموم والخصوص من وجه، وإما هي على نحو التباين، ولكنه في مثل المقام كأنه يشير بالشهادة إلى موارد ما لو تحقق التعدد بالنسبة إلى أحد الرواة، بحيث أن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه نقل وثاقته، وكذلك النجاشي مثلا نقل وثاقته، فيكون ذلك من باب الشهادة، لأنهما عندما يوثقان فهما ليسا مجرد ناقلين، وإنما هما يبينان اعتقادهما بالنسبة للراوي الذي يوثقانه أو يضعفانه. ولكن فيما لو تفرد أحدهما أو أحد الرجاليين بشكل عام بالتوثيق أو التضعيف، فإن قوله يقبل من باب حجية خبر الثقة. وعلى أي حال، ينبغي الكلام في بيان الوجه في حجية قول الرجال من باب خبر الثقة، إذ أن هذا هو الوجه العام الذي يطرد في جميع المفردات بخلاف الوجه الأول. وتقريب هذا الوجه يبتني على مقدمتين كبروية وصغروية. أما الكبروية فهي أن حجية خبر الثقة، أو أن المدرك لحجية خبر الثقة، هو عبارة عن سيرة العقلاء. وسيرة العقلاء كما هي قائمة على الأخذ بخبر الثقة فيما يرتبط بالأحكام، كذلك هي قائمة وجارية على الأخذ بخبر الثقة فيما يرتبط بالموضوعات. بل لعل سيرة العقلاء فيما يرتبط بالموضوعات على الأخذ بخبر الثقة فيما يرتبط بالموضوعات أظهر من سيرتهم على الأخذ بخبر الثقة فيما يرتبط بالأحكام. فلا شك عندنا في أن سيرة العقلاء جارية وقائمة على الأخذ بخبر الثقة فيما يرتبط بالموضوعات، وحياة العقلاء من البدو إلى يوم الناس هذا قائمة على ذلك. وهذه السيرة المباركة، وهذه السيرة عفواً، سيرة عاصرت زمن المعصوم عليه السلام، ومع ذلك فإن المعصوم لم يردع عنها، وهذا يكفي لإثبات حجيتها. إن قلت كما تقدم بأن هذه السيرة مردوع عنها بخبر مسعدة بن صدقة، قلنا بأن خبر مسعدة لا يصلح للرد، لا لضعفه السندي كما عن محقق الخوي قدس الله نفسه، ولا لظهور لفظ البينة في المعنى اللغوي كما عنه أيضا قدس الله نفسه الزكية، وإنما لما ذكرناه فيما تقدم من أن خبرا بهذا المستوى من الدلالة وبهذا النحو من التفرد لا يصلح للردع عن سيرة راسخة، وبالتالي فإن سيرة العقلاء ليست مردوعة، وهذا يكفي لإثبات الإمضاء. هذه هي الكبرى المرتبطة بما نحن فيه. وأما الصغرى فإن أقوال الرجاليين توثيقا وتضعيفا وما يرتبط بذلك كتحديد الطبقة مثلا للراوي، كل ذلك يندرج في الإخبار عن الموضوعات، فإن الوثاقة والضعف والطبقة وما يرتبط بذلك كل تلك موضوعات خارجية يخبر عنها الرجالي. وإذا كان أقوال الرجالي من باب الخبر فيما يرتبط بالموضوعات، ومن ناحية أخرى فإن الرجاليين الذين نرجع إليهم ثقات كالنجاشي والطوسي قدس الله نفسه، فتتحقق عندنا الصغرى أيضا بأن قول الرجالي خبر ثقة فيما يرتبط بالموضوعات، خبر ثقة في الموضوعات. فإذا ضممنا تلك الكبرى إلى هذه الصغرى نصل إلى هذه النتيجة، وهي أن قول الرجالي حجة من باب حجية خبر الثقة في ماذا؟ في الموضوعات. فإذا اتضح أن مبنى سيدنا الخوئي قدس الله نفسه الزكية هو ذلك، وعليه فإنما نسبه إليه بعض المعاصرين حفظه الله تعالى في بحوث في مباني علم الرجال، من أنه يرى حجية قول الرجالي من باب حجية الخبر المتواتر أو المستفيض ليس صحيحا، ليس تاما. قال حفظه الله: ومنها كونه من الخبر المتواتر أو المستفيض. وذهب إليه من متأخري هذه الأعصار السيد الخوئي قدس سره. فهذه النسبة التي نسبها له بعض المعاصرين جدا في غير محلها، ومجانبة لما أفاده قدس الله نفسه من أن حجية قول الرجال من باب حجية قول الثقة، كان ذلك متواترا أم لم يكن متواترا، كان مستفيضا أم لم يكن، كان من أخبار الآحاد أم لم يكن. فتحصل إلى هنا بيان أساس مبنى السيد الخوئي قدس الله نفسه، إلا أن الكلام أن هذا المبنى هل هو تام من بين مجموع المباني الرجالية في هذه المسألة أم لا، هنالك عدة إشكالات أثيرت على مبنى السيد الخوئي قدس الله نفسه، وأهم هذه الإشكالات إشكالات. الإشكال الأول هو أن خبر الثقة إنما يكون حجة في دائرة الحسيات فقط، فيؤخذ بخبر الثقة فيما لو كان يخبر عن حس، وأما لو كان يخبر عن حدس واجتهاد ونظر فإنه لا يؤخذ بخبره من باب حجية خبر الثقة، بل قد يؤخذ من بخبره من باب حجية قول أهل الخبرة إن كان من أهل الخبرة. أو من باب الشهادة أو من باب آخر، على تفاصيل تذكر في محلها أو تقدمت الإشارة إليها. فإذا ليس يؤخذ، عفوا، حتى الشهادة أيضا تكون خارجة، فعلى أي حال يؤخذ بخبر الثقة فيما لو كان في دائرة الحد حسيات. وأما وهذه الكبرى مسلمة وليست تنطبق على ما نحن فيه. لماذا؟ لأن أقوال الرجاليين حدسية، وإن لم نقل بأنها حدسية فلا أقل من الشك في كونها حدسية أو حسية، وبالتالي فإن الأخذ بها من باب حجية خبر الثقة يكون من باب التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، إذ أننا لا نحرز أن هذا خبر حسي أم هو خبر حدسي. وحجية خبر الثقة في خصوص الحسيات فتطبيق العام على هذا المصداق تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وقد ثبت في علم الأصول امتناعه وعدم صحته. ولكن هذا الإشكال أجاب عنه سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه في المعجم بجواب يتركب من مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن سيرة العقلاء كما هي قائمة على الأخذ بخبر الثقة في الحسيات، كذلك أيضا هي قائمة على الأخذ بخبر الثقة الذي لم يقطع بحدسيته، فيما لو احتملنا أن خبر الثقة هذا ناشئ عن الحس. فكما يؤخذ بخبر الثقة إذا كان حسيا نعلم حسيته، كذلك إذا احتملنا أنه ناشئ عن الحس ولم نقطع بحدسيته فإننا أيضا نأخذ بخبره، لأن سيرة العقلاء قائمة على الأخذ بخبره وهذه السيرة غير مردوعة. كيف ذلك؟ مثلا لو أخبرنا شخص هذه الساعة بأن الشمس قد غربت، ونحن نحتمل جدا بأن إخباره ماذا؟ حسي، ولكننا لا نقطع بذلك، بل يوجد ثمة احتمال أنه إخبار حدسي، بحيث أنه لاحظ بعض العلامات مثلا وعول عليها وأعمل نظره في أن الشمس قد غابت. أو مثلا لو أخبرنا شخص بأن زيدا قد مات، وكنا نحتمل بأنه قد رآه ميتا أو أنه لم يره ميتا وإنما مر على داره وسمع صياحا مرتفعا، وكان يعلم مثلا بكونه مريضا فسمع صياحا مرتفعا فاجتهد واستنبط أنه قد مات، احتمال الحدسية موجود. إلا أن العقلاء سيرتهم جارية على عدم الالتفات إلى هذه الاحتمالات الحدسية، بل حين يخبر المخبر بخبر يحتملون أنه مستند فيه إلى الحس فإنهم يأخذون بخبره من غير التفات إلى احتمال الحدسية فيه، وهذه سيرة العقلاء ببابك. إذن فسيرة العقلاء ليست قائمة على الأخذ بخصوص الخبر الذي يقطع بحسيته، بل سيرتهم قائمة على الأخذ بالأعم من الخبر الذي يقطع بحسيته والخبر الذي لم يقطع بحدسيته إذا كان احتمال الحس فيه واردان. فهذه مقدمة أولى. المقدمة الثانية التي بنى عليها جوابه طيب الله ثراه هي أننا عندما نقرأ تاريخ الرجاليين نجد أن الرجاليين حينما يوثقون أو يضعفون فهم إما أن ينقلوا هذا التوثيق والتضعيف كابرا عن كابر عمن رأى ذلك الراوي، وإما أن التوثيقات والتضعيفات قد بلغت من الشيوع حدا بحيث كانت من الواضحات عندهم. بحيث كانت من الواضحات عندهم، وبالتالي فسواء كان نقلهم للتوثيقات والتضعيفات بواسطة كابر عن كابر عمن رأى ذلك الراوي أو كان من خلال الشيوع والاستفاضة بحيث كان ذلك الأمر من الواضحات عندهم، فإن هذا إن لم يدرج الخبر في الحسيات فلا أقل من أنه يدرجه في الأمور القريبة من الحدس، في الأخبار القريبة من الحس عفوا، وبالتالي فإنه خارج عن دائرة الأخبار الحدسية ويكون مشمولا ماذا؟ لسيرة العقلاء. قد تقول من أين لنا أن نجزم بأن توثيقات الرجاليين وتضعيفات الرجاليين واردة لهم من خلال هذين الطريقين وليست واردة لهم ماذا؟ من خلال النظر وإعمال الرأي والاجتهاد. يقول أولا لأن كتب الفهارس والكتب الرجالية كانت عند الطائفة من الكثرة بمكان، بحيث أحصي عدد الكتب الرجالية التي بين زمن الحسن بن محبوب، ولعله لأنه يرى أن ابن محبوب هو أول من صنف في علم الرجال، بين زمن ابن محبوب وبين زمن الشيخ الطوسي فكان عددها يناهز 100 ونيف من الكتب الرجالية، وهذا يعني أن الطائفة قد اهتمت اهتماما بالغا بماذا؟ بالتوثيقات والتضعيفات، بحيث أن الأصحاب الرجاليين كانوا ينقلون ذلك عن هذه الكتب الذائعة والمشهورة والتي توصل الأمر إلى حد الشيوع والوضوح والمتعارف، أو لا أقل أنهم ينقلونها كابرا عن كابر من خلال هذه الكتب الكثيرة. والأمر الثاني الذي يؤكد على ذلك هو كلام الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية في العدة، وهو قوله إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقل لهذه الأخبار فوثقت الثقات منهم. وجدنا الطائفة هو يتحدث عن عمل الطائفة وليس يتحدث عن عمل أفراد معينين من العلماء، وكأنه يقول بأن سيرة علماء الشيعة جارية على ذلك. إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقل لهذه الأخبار فوثقت الثقات منهم وضعفت الضعفاء وفرقت بين من يعتمد على حديثه وروايته وبين من لا يعتمد على خبره، ومدحوا الممدوح منهم وذموا المذموم وقالوا فلان متهم في حديثه وفلان كذاب وفلان مخلط وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد وفلان واقفي وفلان فطحي وغير ذلك من الطعون التي ذكروها، وصنفوا في ذلك الكتب واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارسهم، حتى أن واحدا منهم إذا أنكر حديثا طعن في إسناده وضعفه بروايته. هذه عادتهم على قديم وحديث لا تنخرم. والنجاشي هذا أيضا أعطفه على قول الشيخ، والنجاشي قد يسند ما يذكره إلى أصحاب الرجال ويقول ذكره أصحاب الرجال، وهذه العبارات كما ترى صريحة الدلالة على أن التوثيقات أو التضعيفات والمدح أو القدح كانت من الأمور الشائعة المتعارفة بين العلماء وكانوا ينصون عليها في كتبهم. إذن ظهر من كلام سيدنا الخوئي قدس الله نفسه أن إشكال الحدسية أو التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ليس بمتجه. لماذا؟ لأن هذا الإشكال مبني على مبنى خاطئ، وهو أن حجية خبر الثقة في الموضوعات يختص بدائرة الحسيات. سيد الخوئي يقول أساس المبنى خاطئ، لأن دائرة حجية خبر الثقة تتسع حتى للأخبار القريبة من الحدس، بل فلتقل بعبارة أدق تتسع للأخبار التي لم يقطع بحدسيتها. وبما أن أخبار الرجاليين لا يقطع بحدسيتها، بل المعطيات الخارجية تدل على أنها قريبة من الحس، فتكون مشمولة لحجية خبر الثقة، وهذا الإشكال غير متجه. وأما الإشكال الثاني الذي أشكل به على مسلك سيدنا الخوئي قدس الله نفسه، فهو إشكال الإرساب. وهذا الإشكال ذكره من تلامذته السيد التقي القمي دام ظله الشريف في نخبة الرجال، وبيانه أن الرجاليين كالشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية أو الشيخ النجاشي حينما يوثقون شخصا أو يضعفون شخصا آخر، فإن هذا التوثيق لا يخلو، إما هو توثيق للمعاصرين لهم كتوثيق النجاشي قدس الله نفسه الزكية مثلا لمشائخه، أو أن هذا التوثيق توثيق لغير المعاصرين لهم، وهو المطلوب لنا توثيق الرواة، ذاك أيضا مطلوب لكن هذا بالدرجة الأولى. توثيق الرواة وإما هو توثيق للغير المعاصرين لهم كالرواة، وهذا التوثيق إما أن يكون الموثق الرجالي قد ذكر سنده إليه، فحينئذ ننظر إلى السند كما ننظر إلى أسانيد خبر الثقة مطلقا، إلى سند خبر الثقة مطلقا في غير هذا المورد. وإما أنه لم يذكر السند فحينئذ يعامل معاملة المرسل. وبما أن أكثر التوثيقات الرجالية لم يذكر لنا النجاشي سندا لها، ولا الشيخ الطوسي ذكر سندا لها، وإن ذكروا ذلك بالنسبة إلى بعضها، فحينئذ تعامل معاملة المراسيل، إذ لا فرق بين أن ينقل النجاشي وثاقة من لم يره، وهو ينقل ذلك ماذا؟ وهو ينقل ذلك كابرا عن كابر، ولا يذكر من هؤلاء الذين ينقل عنهم، وبين أن ينقل الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الزكية رواية وينسبها للنبي صلى الله عليه وآله أو للإمام الصادق ولا يذكر سندا لها. فلماذا السيد الخوئي قدس الله نفسه بالنسبة للمراسيل التي يسندها الشيخ الصدوق إلى أحد المعصومين يتوقف فيها ويقول احتمال، ويقول هنا لا يؤخذ بها إذ لعل الشيخ الصدوق قد اعتمد على قراء لو وصلت إلينا لم نعتمد عليها، بينما يعتمد على مثل كلام الشيخ النجاشي وكلام الشيخ الطوسي، والحال أن المشكلة واحدة. فكما يوجد هنالك فاصل زمني كبير بين الشيخ الصدوق وبين زمن المعصوم، كذلك يوجد فاصل كبير بين زمن الشيخ النجاشي وبين ماذا؟ وبين زمن الراوي الذي وثقه أو ضعفه. وإن قلت هنا فرق، وهو أن احتمال الحسي موجود بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لأقوال الرجاليين وتوثيقاتهم وتضعيفاتهم، وبهذا تمتاز أقوال الرجاليين على الروايات المرسلة. قلنا لا فارق، احتمال الحس فيهما برتبة واحدة، فكما احتمال الحس وارد بالنسبة إلى كلمات الرجاليين، أيضا احتمال الحس وارد بالنسبة إلى الروايات التي يرويها الشيخ الطوسي أو الصدوق أو الكليني قدس الله نفسه. فإذا كان احتمال الحس كافيا لشمول خبر الثقة لهذا لأقوال الرجاليين، فاحتمال الحس أيضا كاف لشمول خبر الثقة. لماذا؟ للروايات المرسلة، سيما الروايات التي يجزم الصدوق بنسبتها للمعصوم عليه السلام. وهذا الإشكال الذي أثاره السيد القمي دام ظله ومتعنا الله ببركات وجوده، أصر عليه من المعاصرين إصرارا بالغا وكبيرا الشيخ آصف محسني في بحوث في علم الرجال، وذكر أن هذا الإشكال قد عرضه على السيد الحكيم قدس الله نفسه والشيخ حسين الحلي والسيد الميلاني قدس الله أسرارهم، ولم يجبه أحد عن هذا الإشكال بجواب مقنع، كما أنه عرضه على سيد الطائفة قدس الله نفسه الزكية مرارا وتكرارا، فقال له أو أجابه بأن جواب هذا الإشكال تقرأه في معجم الرجال عند طباعته، فلما طبع المعجم لم يجد أثرا للجواب عن هذا الإشكال. والصحيح هو أن السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية قد أجاب عن هذا الإشكال في كلماته، وجوابه عن هذا الإشكال يتضح من خلال تصريحه بأن الكتب الرجالية قد كانت من الكثرة إلى حد أصبحت فيه التوثيقات والتضعيفات من الأمور الشائعة، فهو يرى بأن التوثيقات والتضعيفات كانت من الأمور الشائعة الواضحة ماذا؟ عند الشيخ النجاشي وعند الشيخ الطوسي. وإذا كانت التوثيقات والتضعيفات من الأمور الشائعة والمستفيضة، فحينئذ هذا يغني الرجالي عن ماذا؟ عن ذكر أسانيدها أو عن معرفة أسانيدها. وحتى تتقرب هذه الفكرة، نقول نحن الآن نجزم بوثاقة الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه مع بعد المساحة الزمنية بيننا وبينه، بل نجزم بوثاقة الشيخ المجلسي قدس الله نفسه مع أن المسافة بيننا وبينه أكبر من المسافة بيننا وبين الشيخ الأنصاري، فإنها تصل إلى 300 سنة أو أكثر، ونجزم بوثاقة السيد ابن طاووس قدس الله نفسه بل بعدالته مع القرون المتباعدة بيننا وبينه. وما سر هذا الجزم وهذا اليقين وهذا الوضوح عندنا بمثابة لا يعتريها ريب ولا شك، إلا لأن وثاقتهم قد نقلها لنا العلماء جيلا بعد جيل، كابرا عن كابر، بحيث وصلت إلينا مستفيضة لا شك فيها ولا ريب فيها. ومثل هذه القضايا لا تحتاج إلى ماذا؟ لا تحتاج إلى ذكر أسانيدها لشدة وضوحها وشيوعها واستفاضتها. فهذا حال التوثيقات الرجالية، بينما الروايات سيما الروايات التي تفرد بنقلها الشيخ الصدوق لم تصل إلى هذه الدرجة من الشيوع. لماذا؟ لأن الطرق إلى الروايات، يعني طرق المصنفين يعني
لأن طرق المصنفين إلى الروايات، إلى أرباب الأصول، إلى أصحاب الكتب، طرق المصنفين إلى أصحاب الكتب معروفة، محدودة، معينة، وبالتالي لا تحتمل الاستفاضة فيها. فلا يصح قياس الروايات كما عن سيدنا القميق حفظه الله على أقوال الرجاليين، إذ أن أقوال الرجاليين فيها استفاضة وشيوع وذيوع على طبق المعطيات التي ذكرها سيدنا الخوئي، ولها تعميق ذكرناه في كتاب المهدوية الخاتمة، بينما الروايات لم تصل إلى هذا الحد من الشيوع والذيوع. فإذا هذا الإشكال ليس متجها على سيدنا الخوئي قدس الله نفسه الزكية. وهنالك في كتاب بحوث في علم الرجال نسب المصنف إلى السيد السستاني دام ظله أنه لما طرح عليه هذا الإشكال أجاب عنه بأن بلي أقوال الرجاليين تقريبا قد بلغت حد التواتر، بينما الروايات لم تصل إلى هذا الحد. وقال هكذا أجاب، وبعد أن زاره مثلا بعد سقوط النظام أيضا عرض عليه الإشكال المستحكم عنده طوال هذه السنوات، وأيضا أجابه بنفس الجواب. وبعد المراجعة مع ابن السيد السستاني دام ظله السيد الرضا حفظه الله أفاد بأن ما ذكره السيد السستاني لم يكن رأيا له، وإنما ذكره تقريبا لكلام أستاذه السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية. فنحن نقول بأن السيد الخوئي أجاب عن الإشكال من خلال هذه النكتة التي أشار إليها في معجمه. ولكن هل هذا الجواب يكفي لدفع المشكلة أم هنالك بعض التأمل فيه يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.